الحمد لله جل جلاله وعز جاهه وتقدست أسماؤه وعظمت صفاته، بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، من سأله أعطاه ومن التجع إليه كفاه ومن توكل عليه حماه. نحمده سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه حمدا نلقى به أجرا، ويمحو الله به عنا وزرا ويجعله لنا عنده ذخرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وسيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ختم به الأنبياء والمرسلين وجعله سيد الأولين والآخرين، وكسرنا به من بعد قلة وأعزنا من بعد ذلة. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله خير ما جازى نبينا عن أمته، ووفقنا وإياكم لاتباع سنته، وحشرنا يوم القيامة في زمرته، وجعلنا من أهل شفاعته. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، القوة في الدين حديث بدأناه في الجمعة الماضية، ورأينا فيه أن الوحي والرسالة والدين والإيمان خطب جليل وحمل ثقيل لابد من أخذه بقوة ومن حمله بأمانة ومن أدائه بكفاءة. ورأينا الخطاب القرآني للرسل والأنبياء، للأنبياء وأقوامهم وأممهم، أن يأخذوا دين الله بقوة، أن يكون الدين عظيما في القلوب والنفوس، مقدما في الواقع والممارسة. ولذلك نتم هذا الحديث لأهميته بالنسبة لنا جميعا، لا يختلف في ذلك رجل عن امرأة، ولا شاب عن شيخ، ولا عالم عن عامي، لأننا جميعا مسلمون، ولأننا جميعا مكلفون، ولأننا جميعا من بعد بين يدي الله محاسبون، كل بحسبه وكل وفق طاقته وقدرته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الطريق إلى القوة في الدين، كيف نصل إلى هذه المرتبة؟ كيف نعالج ضعف اهتمامنا بديننا وقلة غيرتنا عليه وعدم استنفاد طاقتنا في سبيله؟ هذه معالم أحسب أن فيها شيئا من الذكرى والعظة. أولا معرفة عظمة الدين، إن كل أمر اهتمامك به بقدر عظمته، بقدر كماله، بقدر ما فيه من النفع والفائدة المعنوية والحسية. فهل هناك ما هو أعظم من دين الإسلام؟ إن الدين عند الله الإسلام. هذه آية عظيمة، سبقها إشهاد الله سبحانه وتعالى ملائكته وإقراره جل وعلا بشهادته سبحانه وتعالى بوحدانيته، ثم بالتثبيت والتوكيد أن الدين فعنده هو الإسلام. والمقصود أن الدين المقبول عند الله عز وجل هو الإسلام، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الدين أكمله الله سبحانه وتعالى وأتم به النعمة، كما تعلمون: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهل هناك أعظم مما أكمله الله جل وعلا وأحكمه؟ وهل هناك أفضل وأنفع وأصلح مما اختاره الحق سبحانه وتعالى ورضيه؟ مبال القلوب والعقول لا تلتفت إلى هذا التعظيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هو اختيار الله لكم، هو هدايته إليكم، هو الذي أراد به صلاح دنياكم ونجاة أخراكم. فذلك أعظم نعم الله على الإطلاق، وذلك أجل وأكمل وأبلغ فضل من الله عز وجل عليكم، لأن هذا الدين هو الدين الخاتم الذي أراد الله به عز وجل لكم كل ما يبحث عنه غيركم ممن ضل عن هذا الدين أو ممن فرط في التمسك به وتعظيمه وتقديمه. فمن يريد الله أن يشرح صدره، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. لا تعرف النعم إلا بأضدادها. انظروا إلى الناس من حولكم، انظروا إلى الكثرة والفجرة البعيدين عن حياض الإيمان وظلال الإسلام، أليسوا قد ملكوا متع الدنيا وشهواتها؟ أليس بأيديهم أسباب السعادة الدنيوية بكل ألوانها؟ ثم من بعد، ألا ترون ضيق صدورهم؟ ألا ترون كدر وجوههم؟ ألا ترون شقاء حياتهم؟ ألا ترون فقدان أمنهم؟ ألا ترون انحلال خلقهم؟ ألا ترون ضياع أبنائهم؟ ألا ترون سواد وجوههم وحياتهم؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. مسألة مهمة، الله جل وعلا قد ساقها لنا في سياق المقارنة: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. انتبهوا لهذا المعنى وتدبروا في هذه المقارنة: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. إن نعمة الإسلام انشراح الصدر وطمأنينة القلب وسكينة النفس ونور البصيرة ومعرفة الحق واكتشاف التباس الباطل. إنه كل ما يريده الإنسان من راحة باله وسعادة نفسه ولذة روحه، إنه الذي يبحث عنه كل إنسان حي في هذه الحياة الدنيا ليجد ما تسكن به نفسه ويطمئن به قلبه. ثم ننظر إلى المقابلة التي جاءت في سياق عطف مباشر، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. من لم يأخذوا هذا الإسلام فهم قساة قلوب، غلاظ أكباد، لا يعرفون حقيقة حقوق الإنسان، ولا يقيمون العدل ولا يلتفتون إليه. تتكشف بذلك الحقائق وتتعرى هذه الحقائق عن بهارجها وزخارفها وأقوالها الباطلة ودعاياتها المضللة. ثم يخبرنا الحق سبحانه وتعالى بأن هذا المصير وهذا المسلك هو الضلال المبين الواضح. فكم نحن في نعمة من الله سبحانه وتعالى، بل قد جاء المثل القرآني بأبلغ تصوير وأدل وأدق تشبيه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ذلك هو مثلكم، مثل ما من الله به عليكم، مثل العظمة والمنة التي ساقها الله إليكم يوم شرح صدوركم بالإسلام فأصبحتم أحياء قلوب ونفوس، وغيركم أحياء بالأجساد والأشباح وقلوبهم مظلمة ونفوسهم ميتة، ولذلك يسيرون متخبطين في الظلمات بعضها فوق بعض، لا يرون الحق والهدى ولا تنكشف لهم أنواع البصر والبصيرة. إذا أدركنا ذلك فإننا نستحضر المزيد والمزيد من عظمة ديننا ومن عظمة منة الله عز وجل علينا بهدايتنا لهذا الدين. أفلا يستحق هذا الدين العظيم أن نعلق به قلوبنا وأن نجعله نصب أعيننا وأن نجعله قائدنا في مسيرنا وحاكمنا وضابطنا في تصرفاتنا، كما ينبغي أن يكون الدين الحق في حياة أمة الإسلام والمسلمين؟ واستكملوا معي وسترون الأمر أوسع من أن تحيط به كلمات في مثل هذا المقام. عظمة القرآن، كلام رب الأرباب وملك الملوك جبار السماوات والأرض، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وننزل من القرآن ما فيه شفاء ورحمة، شفاء حيرة العقول، شفاء اضطراب القلوب، شفاء شقاء النفوس، شفاء أمراض الأبدان، كل ذلك في القرآن الذي هو بين أيدينا، مطبوع في أحسن الحلل، مسموع بشتى الأصوات. ثم أين مكانه وأين وجوده في واقع حياتنا، وأين تعظيمه إذا تلي علينا، إذا سمعنا أمره ونهيه؟ ألم نستمع لقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنها إما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. ألم نعرف ما قاله الحسن البصري رحمه الله: إن القرآن رسائل من الله إليكم فاقرأوا رسالته وعظموها حق قدرها. وهذا باب واسع. ثم عظمة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، النعمة المسداة، الرحمة المهداة، خير خلق الله وخاتم رسل الله صلى الله عليه وسلم. أليست هذه منة عظمى من الله عليكم معاشر المسلمين، أن بعث فيكم ولكم محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي اصطفاه من خلقه كما قال صلى الله عليه وسلم: فأنا خيار من خيار من خيار. الذي قال الله عز وجل في حقه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ألا تقدرون جهاد رسولكم قدره؟ ألا تعرفون كيف بلغكم دينه؟ كيف نقل لكم كلام الله عز وجل؟ كيف كانت شفقته العظيمة وقلبه الرقيق الرحيم؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أتليس عظمة رسولنا صلى الله عليه وسلم جديرة بأن نعظم أمره ونهيه وسنته ودينه الذي حمله إلينا وقرآن الله جل وعلا الذي بلغه إيانا؟ أم أننا نريد الانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد ذكره أو مدحه أو بمجرد ذكر بعض مناقبه ومآثره عليه الصلاة والسلام؟ إن الأمر أعظم من ذلك. وإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وإن آل بيته الأطهار عندما كانوا معه فعلوا الأعاجيب، زادوا عنه بصدورهم، جعلوها دروعا وتروثا تتلقى الرماح والسهام والسيوف. نحري دون نحرك يا رسول الله، صدري دون صدرك يا رسول الله. كذلك فعلوا، ويوم شرقوا وغربوا وبلغوا دينه وحملوا رسالته وأقاموا سنته وحاربوا كل من نقض دينه. أليس هذا هو الذي فعله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ تابعي يخاطب حذيفة بن اليمان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين: كيف كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي كيف كانت حياتكم معه؟ قال: كنا والله نجهد نتعب. لم تكن مسألة سهلة، لم يكن غرضهم وفرحهم بمجرد وقوفهم إلى جانبه صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا يبحثون عن فخر ظاهري، بل كانوا يعلمون أن صحبته لها ضريبة وأن الانتساب إلى أمته له شرف لا بد من أدائه. قال: كنا نجهد. فقال ذلك بغلبة حب وفيض عاطفة: والله لو كنا معه ما تركناه يمشي على الأرض، أي لحملناه على أعناقنا. لقد كان يعبر بصدق، فأي شيء قال له حذيفة: لو كنت معنا يوم الأحزاب، يوم الأحزاب، يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم فلم يقم أحد وفي القوم أبو بكر وعمر. قال: من يأتيني بخبر القوم وأضمن له العودة فلم يقم أحد وفي القوم أبو بكر وعمر. حتى قال رسول الله: قم يا حذيفة، فلم أجد بدا من ذلك. مراحل عصيبة وأوقات رهيبة ومحن ممحصة دخل فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا معه وكان في مقدمتهم. إذن هذه العظمة كلها في دين الله، في كتاب الله، في ذات وشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تستحق أن تكون أعظم شيء في حياتنا وأن تكون هي شغلنا الشاغل ومحور حياتنا الذي تدور فيه كل مجالات حياتنا وخواطر عقولنا ومشاعر نفوسنا وجهدنا في أبداننا وأوقاتنا وغير ذلك؟ ثم أنتقل إلى أمر ثاني، وهو معرفة حقارة الدنيا وحقيقتها. ما الذي ينافس دينكم؟ ما الذي يشغلكم عن قرآنكم؟ ما الذي يصرفكم عن هدي وسنة وسيرة رسولكم صلى الله عليه وسلم؟ أليس الصفق في الأسواق؟ أليس اللهو والبحث عن الشهوات؟ أليس التنافس على فتات الدنيا؟ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ثم ماذا من بعد ذلك كله؟ ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. ثم ما هو الأمر من بعد الدنيا كلها؟ آخرة وحساب وثواب أو عقاب، جنة أو نار. هل تساوي هذه الدنيا أن تكون هي المقدمة، هي التي سكنت النفوس وتربعت على عروش القلوب؟ هل يصح عندك أيها المؤمن، يا من سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أن تكون الدنيا أوكد همك وأعظم شغلك؟ ألم تستمع لحديث المستورد بن شداد رضي الله عنه عندما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا كلها ومتاعها لو أن الله أعطاها كل من سألها من بر وفاجر لا تنقص من ملك الله إلا كما يغمس أحدكم المخيط في ماء البحر ثم يخرج به. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قد ضرب المثل لأصحابه من نفسه وضربه في المواقف المتنوعة فقال ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها؟ أليس هو الذي صلى فتعجل في صلاته صلى الله عليه وسلم ثم سلم وانفتل وخرج مسرعا وغاب شيئا من الوقت ورجع؟ فرأى السؤال على وجوه أصحابه، قال ذكرت شيئا من كبر أي من ذهب فخشيت أن يحبسني فأنفقته في سبيل الله. أليس هو الذي مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي؟ فهل هناك من هو أعظم أو أشرف من محمد صلى الله عليه وسلم؟ وقد كان إذا أراد أن يدعو الله فيحيل له الصفا والمروة ذهبا. أليس هو الذي قد جاء فيما صح في لحظات وفاته قوله بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى؟ ألم يخير بين هذه الدنيا وزينتها واللحاق برفيقه الأعلى سبحانه وتعالى، فاختار أن يكون إلى خالقه وإلى مولاه سبحانه وتعالى. ما بال الأمور تغيرت؟ ما بال الأحوال تبدلت؟ ألسنا نحتاج إلى مثل هذه المحاكمة النفسية والعقلية والقلبية لنتدبر أمورنا ونلتفت إلى أحوالنا؟ ولو كنا نريد أن نفيض لوجدنا الكثير، ولرأينا كيف بكى عمر رضي الله عنه في موقف من المواقف المؤثرة المعذرة يوم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خلق الله قاطبة فإذا به مضطجع على حصير ليس بينه وبينه شيء، فلما قام إذا الحصير له أثر في جنبه، فبكى عمر رضي الله عنه هذا العظيم على هذه الحالة. قال ما يبكيك يا عمر؟ قال ملوك فارس والروم في النعيم المقيم والدنيا المزينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير يؤثر في جنبه. لقد رأى ذلك عمر فعز عليه مع عظمة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا حاله، فقال له عليه الصلاة والسلام أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم. هو المعلم الأعظم صلى الله عليه وسلم، لم يكن شيء عنده عظيما إلا أمر الله ودين الله ورسالة الله، وما وراء ذلك قيمته متأخرة وحقيقته كما شبه ونبه وذكر أصحابه عندما مر بجدي ميت أشك أي مقطوع الأذن، قال من يشتري هذا بدرهمين؟ لم يتكلم أحد. من يشتريه بدرهم؟ فتكلم بعض الصحابة قالوا يا رسول الله لو كان حيا لكان عيبه مانعا من شرائه. فقال لله لهوان الدنيا على الله أهون من هذا على أحدكم. لقد صور النبي ذلك تصويرا بليغا بلسان الحال ولسان المقال وبضرب المثال. وبعد ذلك كله احسبوا كم من أوقاتنا لدنيانا، كم من فكرنا ولشغلنا لدنيانا، كم من همنا وغمنا وحزننا لدنيانا، وكم في مقابل ذلك لديننا وأمتنا ودعوتنا. أحسب أنها قسمة ليست عادلة، وأنها مرجوحة إلى ما لا ينبغي أن يكون مرجوحا بل رابحا. ثم ننتقل إلى أمر ثالث، معرفة سنن الله سبحانه وتعالى. لا ينبغي أن يدب اليأس إلى النفوس بحال من الأحوال إذا تعلقت القلوب بالله، إذا عرفت سنته الماضية. وتلك الأيام نداولها بين الناس، ليس هناك لأمة الإسلام هزيمة ماحقة ولا استئصال تام أبدا قطعا ويقينا. قد قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي دعا به لربه ومولاه أن لا يستأصل أمته بسنة بعامة. ثم كذلك الشرط مربوط بمشروطه، إن تنصروا الله ينصركم والعاقبة للمتقين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فأما الزبد فيذهب دفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نستطيع أن نغير وجه الدنيا كلها، نستطيع أن نقيم أعلام ديننا وننشر راياته في شرق الأرض وغربها، نستطيع أن نواجه كل الأعداء مهما بلغت قواهم، إذا أخذنا بهذه السنن. ولن تجد لسنة الله تحويلا، ولن تجد لسنة الله تبديلا. إنها مسألة مهمة تجعلنا أقوى ارتباطا بديننا، وأشد تمسكا به، وأعظم يقينا بنصره وعزه وانتشاره. لا تقوم الساعة حتى لا يكون بيت شجر حجر ولا مدر إلا فدخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. ذلكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وهذه مسألة مهمة في قوة ديننا ويقيننا بديننا بإذن الله سبحانه وتعالى. والرابع وهو مهم جدا، معرفة سير الأنبياء والعلماء والدعاة والصالحين، أولئك الذين جعلوا أرواحهم على أكفهم، أولئك الذين سخروا أموالهم لدينهم، أولئك الذين جعلوا حياتهم كلها نموذجا مثاليا لأمر الله ولأمر وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى رسول الله، إلى أنبيائه. ألم يقف موسى عليه السلام وأمامه البحر ومن خلفه فرعون وجنوده في لحظة من اللحظات التي سدت فيها الأبواب وأظلمت الدنيا وانقطعت الأسباب، فقال قومه وهم ليسوا على مثل إيمانه ويقينه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، وجاءوا بالصيغة المؤكدة أي أنه لا مجال للنجاة مطلقا، فجاء جواب اليقين ولسان الإيمان، كلا إن معي ربي سيهدين. لن تكون هذه النهاية، لأن وعد الله لم يتم، لأن سنته لا تكون كذلك. فأي شيء بعد؟ اضرب بعصاك البحر. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، نجا موسى ومن معه، وغرق وهلك فرعون ومن معه في لحظات. لأن القوة الإيمانية واليقينية عند موسى عليه السلام كانت تمثل هذه القوة التي نبحث عنها وندعو إليها ونتواصى بها، ليعود البحر من جديد فينفلق لأن سنة الله واحدة وإن تغيرت الصور والأشكال. وهذه قضية مهمة، وليس ذلك في شأن الرسل والأنبياء، لكننا نأخذ العبرة الأولى منهم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، لما كانت الإجابة؟ لأن نوحا دعا 1000 سنة إلا 50 عاما، لأن نوحا دعا سرا وجهارا، لأن نوحا لقي العناء وصبر، لأن نوحا عليه السلام لم يكن معه إلا قلة قليلة وثبت على دين الله ونسي دنياه، ومع ذلك جاءته النتيجة الخاتمة لهذا كله كما قضى الله سبحانه وتعالى. وهكذا نمضي فنرى هذا على ما هو عليه. نسأل الله عز وجل أن يعظم الإيمان واليقين في قلوبنا، وأن يجعل ديننا وإسلامنا أوكد همنا وأعظم شغلنا وأعظم ما نعنى به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه. وإن من أجل وأبرز صور التقوى أن يكون الدين مقدما على كل شيء، معتنا به، وهو الذي ينبغي أن يكون كذلك في واقع حياتنا. ولعلي أشير إشارة خاتمة في هذا المقام، هي بمثابة ما يذكرنا بما مضى كله ويعيننا عليه بإذن الله عز وجل كله. حسن الصلة بالله إخلاصا وتجريدا لتوحيده سبحانه وتعالى، وصدقا في التوكل عليه، ودواما في الإنابة إليه، واستحضارا لمراقبته إيانا، واستحياء من مخالفتنا إياه. كل هذه المعاني هي التي تجعل الدين والقرآن والسنة في قلوبنا حية حاضرة. إذا جاءت النقمة أو حلت الفتنة فلا صارف لها إلا الله سبحانه وتعالى، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم. وكلما عظمت الخطوب أو اشتدت الكروب فلا فارج لها إلا الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ كلا والله، ينبغي أن نعظم الإيمان به سبحانه وتعالى، وأن نجرد التوحيد له جل وعلا، لا تعلق بغيره، ولا دعاء ولا استعانة ولا استغاثة بغيره، ولا تعويل ولا توكل ولا اعتماد ولا ثقة بغيره سبحانه وتعالى، ولا خوف ولا رهبة ولا تراجع إلا من خوفه سبحانه وتعالى. يوم نجاهد أنفسنا في ذلك ونستعين الله عز وجل فيه يكون لنا أثر عظيم في كل ما سبق. ولا شك أن من حسن الصلة بالله حسن عبادته. أين المساجد قد خوت من المصلين؟ أين المصاحف قد جانبها وباعدها القارئون والتالون؟ وهكذا وهكذا. لعلنا نراجع أنفسنا ونحن نعلم اشتداد الخطوب وتعاظم الكروب، ولكننا نوقن أن التغيير لا يكون إلا وفق منهج الله عز وجل، ووفق ما جاء وفعل رسوله صلى الله عليه وسلم يوم ربى وغرس الإيمان في القلوب، واصطفت وراءه الصفوف بالصلاة، وصبر وكظم غيظه يوم لم تكن عنده قوة، ثم أذن للذين يقاتلون بأنهم غنموا وإن الله على نصرهم لقدير. فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم لإعلاء كلمة الله ونشر دين الله ورفع راية الجهاد في سبيل الله، فتفتح الله عز وجل له القلوب كما فتح له الدور والبلاد. وهكذا تدور الدورة مرة أخرى، إنها قد تبدأ وهي تبدأ حقيقة، من الأم التي ترضع ابنها وتعلمه وتغذيه وتربيه على معاني الإيمان والإسلام، إنها حينئذ تعد أسلحة أقوى من الأسلحة الذرية التي يخوفوننا بها، لأنها تعد أسلحة الإيمان واليقين، أسلحة الإسلام والخلق، أسلحة العمل الصالح، أسلحة الدعاء المستجاب. إنها حينئذ تجعل لنا في كل بيت سكنة إيمانية إسلامية عظيمة لا يمكن بحال من الأحوال أن تهزم في مواجهة أو ميدان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم الإيمان في قلوبنا، وأن يزيد اليقين في نفوسنا، وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يأخذ بنواصينا إلى طريق الحق والسداد، وأن يلهمنا الرشد والصواب. اللهم طهر قلوبنا وزك نفوسنا واهد بصائرنا وحسن أقوالنا وأصلح أعمالنا وخلص نياتنا واجعلنا من عبادك الصالحين، واكتبنا في جندك المجاهدين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأحسن ختامنا وعاقبتنا في الأمور كلها، وأجبنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى، وأن تجعلنا هداة مهديين. اللهم تولى أمرنا وارحم ضعفنا وادبر كسرنا واغفر ذنبنا وأقل عثراتنا وامح سيئاتنا وضاعف حسناتنا وارفع درجاتنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع بفضلك كلمة الحق والدين، ونكف راية الكفرة والملحدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم إنا نسألك أن إنا ندعو بك في نحور أعدائنا، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم عليك بسائر أعداء الدين فإنه لا يعجزونك. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، واجعل الخلف في صفوفهم، وفرق كلمتهم، واستأصل شأفتهم، ودمر قوتهم، ورد كيدهم في نحرهم، واجعل بأسهم بينهم. اللهم يا رب العالمين، أنزل اللهم بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أرنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم سطوتك، وانتقم لنا منهم، واشف فيهم صدور قوم مؤمنين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم أقض أعيننا بنصر الإسلام والمسلمين. اللهم رحمتك ولطفك بعبادك المؤمنين المضطهدين والمعذبين والمشردين والمبعدين والأسرى والمسجونين والجرحى والمرضى في العراق وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انشح عبرتهم وسكن لوعتهم وفرج همهم ونفس كربهم وعدل فرجهم وزد إيمانهم وعظم يقينهم وقو وحدتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم وقو شوكتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، واكتبنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأصلح لهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وتردوا على الصحابة الكرام خصوا منهم بذكر ذوي القدر العلي والمقام الجليل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.